إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفكر السياسي الذي طرحه أفلاطون في كتابه الجمهورية، تظهر أحاديث عن نمط من الشخصية في الحياة السياسية التي امتدت من بعد في التاريخ ولا تزال إلى وقتنا الحاضر. تلك هي شخصية الطاغية. ويصور أفلاطون كيف يندفع الطاغية كإنسان عادي، أولا لا سلطة له، يندفع نحو الرغبات الهوجاء فيتولد في نفسه حب جارف يستجيب للرغبات المتطرفة، وعندئذ تحتل هذه الرغبة الموقع الرئيس في النفس وتتخذ من الجنون زعيما لحراستها وتثور ثورة هوجاء. فإذا صادفت بعض الرغبات أو الأنظار العاقلة التي ما يزال فيها بقية من حياء، فإنها تقتلها أو تطردها بقسوة حتى تتخلص النفس من كل اعتدال وتدعو الجنون لكي يحل محله. وهكذا يغدو المرء الطاغية جامعا بين صفات السكير والعاشق والمجنون. ويتحدث أفلاطون عن حياة الطاغية على أنها سلسلة من أعياد اللذة والمآدب والعشيقات وغيرها من الانحرافات المنحلة التي لا تعرف المبادئ والقيم. وإشباع هذه الرغبات المنوعة المتجددة كل يوم يحتاج إلى مال وإنفاق، وسرعان ما تنضب موارده فيبدأ بالاقتراض، كما يبدد ميراثه وممتلكاته، ثم يجري هنا وهناك كالمجنون باحثا عن صديق أو جار يملك شيئا يأخذه منه بالخديعة أو بالإكراه. ولكي لا يذهب صاحب هذه الشخصية ضحية آلامه المبرحة وهمومه الثقيلة، فإنه يرى أن عليه أن ينهب من كل مصدر. سوف يبدأ بالبيت فيدعي أنه قيم على أبيه وأمه فينهبهما بعد أن يكون قد بدد نصيبه من أموالهما. فإن لم يستسلم الأبوان لمطالبه لجأ إلى السرقة أو الخداع ثم إلى العنف ليسلبهما ما يملكان. فإن تمسكا بموقفهما وأصرا على مقاومته فإنه لا يحجم عن سلوك الطاغية الذي لا يرحم أبدا ولا يقيم وزنا للقيم والأخلاق. إنه لا يتورع عن ضرب أمه أو الإساءة إلى أبيه المسن. وتتكدس الرغبات في نفس الابن الطاغية فيحاول أولا أن ينقب جدار البيت أو يسرق عابر سبيل في جنح الظلام أو أن ينهب المعابد. كان هذا الشاب قد ولد من أب عادي وكان الشاب خاضعا في البداية للقوانين ولسلطة أبيه، ولم تكن رغباته المنحرفة وأفكاره السيئة تنطلق من عقالها إلا في أثناء النوم. أما بعد أن تحول إلى طاغية مستبد فإنه يغدو طوال حياة اليقظة ذلك الرجل الذي كان يجده في أحلام نومه، أي أن القوى غير العقلانية هي التي طغت على سلوكها وسيطرت على تصرفاته. ربما كان في السابق يحلم أنه يسرق أو يقتل أو يرتكب فعلا فاضحا، أما الآن فإنه يستبيح لنفسه إراقة الدماء وأكل أي مال حرام وارتكاب أي سلوك شائن. أخي المستمع الكريم، مثل هذه الشخصية البهيمية أو الحيوان الأكبر كما يسميها أفلاطون لن يصادق إلا رفاق السوء، ولهذا لا نندهش إذا وجدنا أعوان الطاغية يمارسون مجموعة من الجرائم البسيطة كالسرقة والسلب وثقب الجدار واغتصاب أموال المارة وثيابهم وبيع الأحرار على أنهم عبيد. فإذا كانوا يجيدون الحديث احترفوا الوشاية وشهادة الزور والاتهام الكاذب مقابل رشوة، وهذه الجرائم توصف بأنها بسيطة قياسا إلى الجرائم الفادحة التي يرتكبها الطاغية، فهذه الآثام والجنايات كلها لا تكاد تذكر في مقابل ما يجلبه الطاغية على البلاد من بؤس وبلاء ودمار. ويشير أفلاطون إشارة نافذة إلى أن هؤلاء الأعوان يمكن أن يوجدوا الطاغية، يقول: إذا وجد في الدولة عدد كبير من هؤلاء الناس ومن أتباعهم وشعروا بقوتهم فإن هؤلاء معتمدين على غباء الشعب يمكن أن يكونوا الطاغية فينتقونه لأنه الشخص الذي تنطوي نفسه على أكبر قدر من الطغيان، وعندئذ إما أن يستسلم له الشعب طواعية أو يعمل هذا الطاغية الذي لم يتورع عن إيذاء أبيه وأمه على معاقبة قومه إن قدر على ذلك، فيدخل بينهم عناصر جديدة من بين أنصاره المقربين ويخضع لهم أهله الذين كانوا من قبل أعزاء لديه والذين هم شعبه ويجعلهم عبيدا لهؤلاء الأغراب. وهكذا تصل رغبات الطاغية إلى اكتمال تحققها. إن هذا الطاغية اعتاد قبل أن يستولي على السلطة أن يختلط بالمنافقين الوصوليين الذين هم على استعداد لخدمته في كل شيء، فإذا كان هو في حاجة إلى خدمة يؤديها له شخص آخر فإنه يقف أمامه في مذلة الكلب الخاضع متظاهرا بالإخلاص حتى إذا قضى منه مأربه أدار له ظهره. وهكذا نرى الطغاة طوال حياتهم حسب تعبير أفلاطون لا يجدون لهم صديقا، وإنما هم إما متسلطون مستبدون وإما عبيد خاضعون. أما الحرية والصداقة الحقيقية فتلك نعمة لا يذوقها الطغاة أبدا. ترى كيف يكون حال الدولة التي يمسك بزمامها هذا الشخص الذي هو نوع من الحيوان، وكيف يكون حال الدولة إذا طالت مدة رئاسته لهذه الدولة؟ إنه لا يتقاعد أبدا، فهو إما أن يموت أو يطيح به شخص آخر. ويقول أفلاطون إنه كلما طالت مدة ممارسته للطغيان ازدادت هذه الصفات الطاغوتية تأصلا فيه. الدولة ومن يقودها عزيزي المستمع متشابهان، وكل منهما يتبين من خلال أحوال الآخر. والدولة التي يحكمها طاغية لا يمكن أن تكون حرة، بل هي مستعبدة إلى أقصى حد. ويضيف أفلاطون إذا كانت الدولة مشابهة للفرد فلا بد أن يتغلغل هذا الاستعباد والمذلة إلى نفس الطاغية أيضا، فتراه يحمل نفسا وضيعة إلى أبعد حدود الوضاعة، بل تهبط أشرف أجزاء نفسه إلى أدنى مرتبة من مراتب العبودية، علما بأن أخس هذه الأجزاء هو الذي يصبح مسيطرا على تصرفاته وسلوكه. ومن هنا يقول أفلاطون كانت النفس التي يسيطر عليها الطغيان لا تفعل ما تريد هي، وإنما هي مدفوعة دائما بقوة الجوانب الوضيعة منها. وإذا فالنفس الطاغية لا بد أن تكون فقيرة هزيلة يستبد بها الرعب، وتعاني الآلام والأنين والشكوى والتذمر. وهذه عبارة أفلاطون: فقيرة هي النفس التي تنظر إلى باطنها فتجد خواء فتمتد إلى خارجها لتقتني ما يسد لها هذا الخواء. وماذا تقتني؟ إنها تتصيد أناسا آخرين ذوي نفوس أخرى لتخضعهم لسلطانها. إنها علامة لا تخطئ في تمييز أصحاب النفوس الفقيرة من سواهم، فحيثما وجدت طاغية صغيرا كان أم كبيرا فاعلم أن مصدر طغيانه هو فقر نفسه. إن المكتفي بنفسه لا يطغى، إن من يشعر في نفسه بثقة واطمئنان ليس في حاجة إلى دعم من سواه. وهكذا تكون النفس الطاغية فقيرة جدباء هزيلة، ويكون الرجل الطاغية أفقر وأتعس الناس جميعا، لا يماثله في تعاسته سوى الرجل الذي وضعته الأقدار، هو وزوجته وأطفاله وعبيده، في صحراء قاحلة لا يجد فيها عونا من أحد، فيعيش في حالة من الرعب والهلع الشديد، مترقبا على الدوام أن يقوم عبيده باغتياله هو وأطفاله وزوجته، فيضطر إلى تملق عبيده واستمالتهم بالوعود. ومن هنا يظل الطاغية حبيس حشد هائل من المخاوف والرغبات. ومرة أخرى إن ذلك كله يجعل الطاغية أتعس الناس قاطبة، بل إن تعاسته هذه تجعله يفيض طغيانا على كل من حوله.